الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى من لم يكن متمكنا من تعلم القراءة لضيق الوقت، وقلنا انه يفرز الكلام تارة في من كان عاجزا عن التعلم وهو قاصر لا يتمكن من التعلم لمانع ذاتي او لمانع عرضي كضيق الوقت، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر بالقراءة لعدم التكليف بما لا يطاق، كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإتمام على مثل هذا الشخص وإن كان متمكنا من الإتمام، وذلك لأصالة البراءة عن الوجوب عن وجوب الإتمام ولعمومات ما دل على أن الجماعة مستحبة. الصلاة فريضة والجماعة سنة يشمل المقام أيضا، فلا يجب على مثل ذلك أن يأثم في صلاته، وكذلك إطلاق دليل البدلية أن من لا يتمكن من القراءة له بدل على ما يأتي الكلام في هذا اليوم إن شاء الله. مقتضى إطلاق تلك الأدلة الدالة على جعل البدل عدم الفرق بين ما إذا كان متمكنا من الإتمام وعدم كونه متمكنا من الإتمام، ومن هنا يقبل قول بعدم وجوب الإتمام حتى بناء على أن الجماعة عدل للواجب، والواجب تخييري بين القراءة والإتمام لا أن الإتمام مسقط، حتى على هذا القول بمقتضى دليل البدلية وإطلاق دليل الاستحباب أنه لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له أن يأتي بوظيفته على ما نبين إن شاء الله. هذا في الخاصر. وأما المقصر الذي أخر إلى أن ذاق الوقت عن التعلم فلا يمكنه التعلم. قلنا قد يفرز فيما إذا لم يتمكن من الإتمام، وقد يفرز فيما إذا تمكن من الإتمام، أما مع عدم التمكن من الإتمام فقد يقال بتعين القضاء عليه، وأن الأمر بالصلاة يسقط بالتعذر، حيث إن الواجب في حقه كان هو الصلاة مع قراءتين على الفعل، وكان متمكنا من القراءة بالتعلم لكنه فرط على نفسه ولم يتعلم باختياره، فهو قد فرط الواجب على نفسه. أدلة البدل غير شاملة للمقام هكذا يقال، فحينئذ يجب عليه القضاء لفوت الواجب وأنه فرط الواجب على نفسه، وقد يقال بلزوم الجمع بين الأداء والقضاء، وهو الذي اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فبنى على لزوم الجمع باعتبار التشكيك في شمول أدلة دليل عدم سقوط الصلاة بحالين، وادعى أن هذا ناظر إلى أحوال المكلف في نفسه من صحة ومرض سفر وحذر ونحو ذلك، وأما إذا كان هو المفوت على نفسه الواجب فهو غير مشمول لمثل هذا الكلام. الصلاة لا تسقط بحال، ولأجل هذا التشكيك بنى على لزوم الجمع بين الأداء بما تمكن و بین القضائه، ولیکن ظهر مما ذکرنا انه لا قصور فی الدلیل لان قوله علیه السلام فانها لا تدع الصلاة بحال بعدما فرضنا ان الصلاة اسم للركوع والسجود والطهور القراءة غير داخلة في مسمى الصلاة وانما هي واجبة مأخوذة جزءا بل في حق القادر فإذا كان المأتي به صدق عليه عنوان الصلاة على الفرض فيشمله قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال فلا يجوز له ترك الصلاة في الوقت والإتيان به خارج الوقت فإذا لم يجوز ذلك فأتى بوظيفته لا يسق الفوت وإن كانت المرتبة العالية قد فاتت يعني الصلاة مع القراءة ولكن طبيعي الصلاة لم يفوت حيث إنه أتى بذات الواجب أي بالركوع والسجود والسهور إذن لا تصل النوبة إلى القضاء فالظاهر وجوب الأداء عليه وإن كان آثما بعدم تعلمه القراءة والإتيان بالواجب على مرتبته الكاملة هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من القراءة فأما من الإتمام وأما إذا كان متمكنا من الإتمام قلنا إن الكلام يقع في مقامين تارة في وجوب الإتمام نفسه يعني وجوبا نفسيا وأخرى من جهة كباره في الواجب قيدا شرطا بحيث لو صلى من دون إتمام يحكم بفساد صلاته أما بالنسبة إلى الجهة الأولى أيضا قد تقدم الكلام فيه فقلنا إن ترك الإتمام يوجب العقاب المقطوع يعني استحقاق المقطوع وإلا نفس العقاب ليس بمقطوع لأن الله تبارك وتعالى يعفو الاستحقاق مقطوع بما أنه كان متمكنا من الصلاة عن قراءة صحيحة للقدرة على مقدمتها وهو التعلم فثبت الواجب على نفسه باختياره وهو يوجب الاستحقاق العقاب إذا تم في صلاته يندفع هذا الاستحقاق فإنه لم يفت منه شيء أتى بالواجب بمرتبته الكاملة حيث إن الإتمام مسقط للقراءة فلم يفت منه شيء فمقدمة لدفع العقاب يجب عقلا اختيار الإتمام فرارا من استحقاق العقاب المعلوم فأصل الإتمام لازم لا محالة ولكن هل هذا يعني إتمام قيد للواجب قيد للصلاة بحيث لو صلى من دون إتمام حكم بفساد صلاته الظاهر لا الصلاة صحيحة وإن لم يتم وذلك لعدم الدليل على وجوب الإتمام ولا أقل من التمسك بأصالة البراءة نشك في قيدية الإتمام بالنسبة إلى الصلاة يعني أخذه في متعلق الأمر بالصلاة وإن كان الإتمام في نفسه واجبا يعني واجب عقلي دفعا للاستحقاق العقاب المعلوم ولكن قيديته للصلاة بأن تكون الصلاة مقيدة به وفاسدة مع عدمه هذا يحتاج إلى دليل فالمقتضى إطلاقات الأدلة أن الجماعة أن الصلاة فريضة والجماعة سنة مقتضى ذلك عدم الوجوب فلا دليل على تقيد الصلاة بالإتمام
وإنما الدليل دل على وجوب الإتمام في نفسه لا بما هو قيد كما إذا فرضنا أنه وجب لأمر آخر من نذر شرط في ضمن عقد ونحو ذلك. لا يؤثر هذا في تقييد الصلاة به، إذا نذر أن يصلي جماعة لا يكون الإتمام قيدا للصلاة الواجبة، بحيث لو صلاها منفردا بطل الصلاة، وإنما هو واجب آخر. غاية الأمر هنا هناك وجوب شرعي وفي المقام وجوب عقلي. العقل فرارا عن استحقاق العقاب المعلوم يلزمه باختيار الإتمام، وأما قيديته للصلاة فهي مجهولة لا ندري، لم يقم دليل على القيدية، فأصالة البراءة عن القيدية محكمة، والنتيجة أنه إذا صلى حسب ما تقتضيه وظيفته على ما نبين إن شاء الله يحكم بصحة صلاته. لإن كان قد ترك واجبا وهو الإتمام فيستحق العقاب من جهة تفريط المرتبة الكاملة. آجا تمام كلامنا في من كان متمكنا ولم يتعلم حتى ذاق الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من لا يتمكن من القراءة الصحيحة كالتمتاء والفاء ونحو ذلك، وحكم الأخرى قد تقدم الكلام فيهما. وقلنا إن من يتمكن من قراءة القرآن حسب ما يمكنه وجب عليه القراءة، هذه هي قراءته، وتمسكنا في ذلك بروايات. والأخرس أيضا يحرك علي يشير بيده ويحرك لسانه، تقدم الكلام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من لم يتمكن من القراءة، لا يتمكن من القراءة لضيق الوقت، مثلا لا يسع الوقت للقراءة، وفرضنا أنه قاصر أيضا، والمقصر يلحق به على ما تقدم. قد يفرض أنه غير متمكن من القراءة أصلا، كمن دخل في الإسلام والوقت ضيق لا يتمكن من القراءة أبدا. وقد يفرض أنه متمكن من بعض القراءة دون بعض. إذا فرضنا أنه غير متمكن من القراءة أصلا، لم يتعلم سورة الفاتحة والوقت ضيق ولا يسع للتعلم والقراءة، ففي مثل ذلك يجب عليه أن يقرأ من سائر القرآن غير فاتحة الكتاب إذا تمكن من ذلك. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا، كما أنه لا يعرف فاتحة الكتاب لا يعرف غير فاتحة الكتاب أيضا من سور القرآن، وظيفته أن يكبر ويسبح. ظاهر عبارة الشرايع، يعني المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، هو التخير بين الأمرين لا الترتيب. إذا لم يكن متمكنا من قراءة الفاتحة ولم يكن متمكنا من التعلم إذن لضيق الوقت، مخير بين أن يقرأ من سائر القرآن وأن يسبح ويكبر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه على أن الظاهر أنه لم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء، الظاهر كذلك، بل هو مختص بهذه الفتوى. التخيير لا دليل عليه إذن، بل الدليل يدل على التخيير كما على الترتيب كما ذكرنا. أولا لزم عليه قراءة القرآن، فإن لم يتمكن من قراءة القرآن وجب عليه التسبيح والتكبير، واستدل على ذلك بوجوه ضعيفة. غیر قابلة للتعرض والجواب والعمدة في ذلك صحيحة ابن سنا، صحيحة عبد الله ابن سنا قد دلت على ذلك و قرأنا صحيحة عام. قال عليه السلام إن الصلاة
كبر أبو
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الواجب من الصلاة وما هو مقدم للصلاة الركوع والسجود. قلنا إنه ثبت من الخارج أيضا هذا بعنوان الجزئية والطهور أيضا بعنوان الشرطية. الا ترى فالواجب هو هذا الركوع والسجود المقدم. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. دلت هذه الصحيحه على ان اجزاء التكبير والتسبيح إنما هو في حق من لا يحسن القرآن، فمن كان يحسن القرآن لا يجزيه التكبير والتهذيب. خص سلام الله عليه الإجزاء بمن لا يحسن أن يقرأ القرآن. لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فمن كان يحسن القرآن لا يجزيه ذلك. الإجزاء خاص بهذا الموضوع، وهو من لا يتمكن من قراءة القرآن. ويؤيد ذلك بقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن بناء على أنه نازل إلى الصلاة. وما رواه الشيخ قدس الله الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا سلام الله عليه وحاصله إن الله سبحانه أمر بقراءة القرآن لئلا يكون مهجورا، وأمر بقراءة الفاتحة لما فيها من جوامع الكلم مثلا. فيعلم من ذلك تعدد المسلوب أن القرآن مسلوب وفاتحة الكتاب لخصوصية فيها مسلوبة، ولو كانت هذه الرواية ضعيفة. العمدة سيد عبد الله بن سنان وبدوه نكر. فهذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، في أن من لم يكن متمكنا من القراءة ومن تعلم القراءة وجب عليه قراءة القرآن من غير الفاتحة من بقية الموازي. فإذا لم يكن متمكنا من ذلك أيضا أجزأه التكبير والتسبيح، يكبر ويسبح الله سبحانه بل ويسلي. وبين التسبيح والقراءة يعني تخصيصه سلام الله عليه بالتسبيح بينه وبين القراءة أيضا رابطة، باعتبار أن الركعة الأخيرة فيها تسبيح. فإذا لم يتمكن من القراءة ولا من سائر القرآن انتقل إلى التسبيح وجه بل إعتباري، وإلا العمدة يستيه. هذا فيما إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أصلا، وأما إذا تمكن من قراءة الفاتحة غير تامتين، يعني يتمكن من قراءة بعض الفاتحة دون بعضين، إذا صدق على ما يقرأه أنه قرأ فاتحة الكتاب، وإن كانت ناقصة فيقال قرأ فاتحة الكتاب ناقصة، فيكفينا في وجوب ذلك اطلاقات ما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب غاية الأمر إذا كان متمكنا من الصحيحة وجبت عليه قراءة الفاتحة سيئتا وإلا ناقصتا. وأما إذا فرزنا أن ما يتمكن من لا يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب بل يقال إنه قرأ نصف فاتحة الكتاب أو ثلث فاتحة الكتاب لا يصدق عليه أنه قرأ السورة قرأ سورة فاتحة الكتاب. حينئذ يسأل عن دليل الوجوب بأي شيء بل يحكم بوجوب قراءة ذلك، فإن الواجب إنما هو قراءة فاتحة الكتاب وهذا العنوان لا يصدق على ما يتمكن من قراءته. قراءة ذلك لا يصدق أنه قرأ فاتحة الكتاب. يستدل على ذلك بعدة وجوه. قاعدة الميسور: ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. استصحاب الوجوب: بل ما التمكن من الجميع كان واجبا. يستصحب بغير ذلك من الوجوه التي لا يخفى ضعف جميعها. لا يمكن الاستدلال بهذه الوجوه. العمدة في المقام أحد أمرين: إما دعوة التسالم على هذا الحكم بحيث لم ينقل مخالف في المسألة، والحكم ما تسالم عليه الفقهاء قديما وحديثا أن بعض فاتحة الكتاب إذا لم يتمكن المصنف من التمام يجب عليه هذا البعض. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني: أن ما يتمكن عليه من القرآن الفاتحة وإن لم يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب إلا أنه يصدق عليه قراءة القرآن جزما، فإن نصف فاتحة الكتاب أيضا قرآن. القرآن اسم للجنس معلوم يصدق على القليل والكثير، فنصف فاتحة الكتاب أيضا قرآن، إذن يجب عليه قراءة القرآن ولا ينتقل إلى التسبيح والتكبير. ورد الأمر به في سيئة ابن سنان لأنه كان وظيفة من لا يتمكن من القرآن، وهذا متمكن من القرآن، فإذا يدور الأمر بين وجوب قراءة هذا المقدار الذي يتمكن من الفاتحة وأن يقرأ سورة أخرى غير ذلك، ولا يحتمل أن ينتقل الأمر إلى غير الفاتحة مع التمكن من الفاتحة، لأن علمنا أهمية سورة الفاتحة من الخارج، ولذلك كانت واجبة تعينا في الصلاة. فيتعين قراءة الفاتحة، يعني يتعين قراءة القرآن بالصحيحة، ولا ينتقل الأمر إلى التكبير والتسبيح. ويتعين قراءة الفاتحة للعلم بتعينها من الخارج فيما إذا لزم قراءة القرآن. العمدة هذان الوجهان، وإلا بقية ما ذكر في المقام لوجوب الإتيان بما يتمكن منه من الفاتحة، بقية الوجوه لا ترجو إلى مهزات. يبقى الكلام في أنه إذا أتى بما يتمكن منه فهل يجب عليه تعويض الباقي بالمقدار الباقي الذي لا يتمكن أن يأتي به من سائر القرآن أو لا يجب عليه ذلك؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. يا سمع من زيادة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن المكلف غير متمكن إلا من بعد الفاتحة من بعد سورة الفاتحة عليكم السلام. قلنا إنه يجب عليه قراءة المقدار الممكن والمقدار الميسور من الفاتحة. وهل يجب التعويض عن الباقي أو لا يجب التعويض؟ فيه خلاف. ذهب جماعة فلنسر إلى المشهور وجوب التعويض، فلا بد له من قراءة المقدار الميسور المتمكن منه والإتيان بعوض ما لا يتمكن ما لا يحسنه من القراءة بدلا عنه. واستدل على ذلك بأمور. أولا استدل بقاعدة الاشتغال، حيث إننا لا نجزم بفراغ الذمة من الصلاة من التكليف بالصلاة بغير ذلك، فيجب علينا الإتيان ببدله، يعني ببدل ما لا نتمكن منه وما لا يحسنه المكلف من جهة إحراز الامتثال اليقيني. الجواب عنه واضح، أن المولد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والصحيح أنه مولد للبراءة لا لقاعدة الاشتغال. واستدل أيضا بقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من، وقالوا إن المقدار الممكن والمقدار الميسور يجب قراءته في الصلاة. والجواب عن هذا أيضا واضح، أولا لم يعلم أن الأمر في الآية المباركة أمر في خصوص الصلاة، بل أمر بقراءة القرآن مطلقا على الإطلاق، بل أمر استحبابي يستحب قراءة القرآن في نفسه وأجنبي عن الصلاة. وعلى تقدير أنه وارد من الصلاة، فليس المراد بما تيسر جميع ما تيسر، كل ما تيسر، وإلا فيجب قراءة القرآن بالمقدار الذي يحسنه المكلف، وإن كان هو سورة البقرة مثلا، وهذا غير واجب جزما، بل المأمور به قراءة طبيعي ما تيسر، ما يصدق عليه أنه قرآن. ومن المعلوم أن هذا يصدق بالمقدار الذي يتمكنه من الفاتحة من قراءة الفاتحة، وبذلك يحصل الامتثال. فاقرأوا ما تيسر من، هذا مقدار ميسور ومتيسر، فيجوز الاكتفاء به فلا يكون دليلا على التعويض. وأيضا استدل على ذلك بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا إن هذا النفي يحمل على حقيقته، وأن الصلاة بدون فاتحة الكتاب لا تتحقق، ولازمه الحكم ببطلان كل صلاة لا تكون مشتملة على فاتحة الكتاب. وخرجنا عن ذلك بما إذا أتى بالمقدار الميسور من الفاتحة وأتى ببدله أيضا ببدل الباقي، هذا خارج تخصيصا. وأما إذا لم يأتي بالمقدار ببدل المقدار مقدار الذي لا يحسنه، لا ندري أن هذا صلاة أو ليس بصلاة. مقتضى نفي حقيقة الصلاة أن كل ما لا يكون فيه فاتحة الكتاب مقتضاه بطلان هذه الصلاة التي غير مشتملة على فاتحة الكتاب ولا على بدله.
فمقتضى هذا النفي عموم النفي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لزوم الإتيان بالبدل فإنه خارج جزما، وأما غيره فهو مشكوك الخروج يبقى تحت هذا العموم، لعل هذا أحسن الوجوه الذي استدلوا بها في المقام. ولكن الجواب عن ذلك أن هذا النافي إرشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب، ليس إخبارا عن أمر خارجي. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بمنزلة الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنها جزء من الصلاة، وينتفي المركب بانتفاء جزئه، فهذا إرشاد إلى الجزئية. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان إرشادا إلى الجزئية، نعلم بأنه مع عدم التمكن من فاتحة الكتاب تسقط جزئيتها لا محالة. والمكلف مأمور بالصلاة للنصوص الخاصة، بل ما ثبت من أن الصلاة لا تسقط محال، يعني أن فاتحة الكتاب ليست مقدمة للصلاة جزما، فمقتضى أنها ليست بمقدمة للصلاة مع الزميمة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إرشاد إلى الجزئية، ينتج أن فاتحة الكتاب جزء حال التمكن من وحال القدرة من قراءة فاتحة الكتاب. إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وهو قادر على قراءتها يحكم ببطلان الصلاة، لأنها جزء وينتفي المركب من انتفاء جزئه، وأما إذا لم يكن قادرا طبعا تسقط الجزئية. الأمر بالبدل يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فأصالة البراءة محكمة. فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا تدل إلا على جزئية فاتحة الكتاب، أما وجوب البدل لا يستفاد من ذلك، بل لا بد له من دليل آخر، وحيث إنه لا دليل على ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب. وإذا استدل على ذلك بخبر فضل بن شازان الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان أن الإمام عليه السلام قال ما حاصله إن الله تبارك وتعالى أمر بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا، وأمر بفاتحة الكتاب لما فيها من الخصوصية واشتمالها على جوامع الكلم وجوامع الحكمة. استدل بهذه الرواية على أن قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة في نفسها، وقراءة سورة الفاتحة أيضا مطلوبة، فهذا مطلوب في مطلوب. إذا فرضنا أنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا بد من قراءة بل بدلها، لأن المطلوب الأول باق على حاله، وإن كان المطلوب الثاني يسقط بالتعذر وبعدم التمكن منه، ولكن المطلوب الأول وهو قراءة القرآن في نفسه لئلا يكون مهجورا هذا يبقى على حاله فيجب البدل. هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند أولا، وثانيا على تقدير تسليم السند الدلالة قاصرة، فإن المراد بالقرآن طبيعي القرآن لا محالة. أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا، وهذا الطبيعي صادق على المقدار الميسور من الفاتحة، إذا بل قرأ المقدار الميسور من الفاتحة يصدق أنه قرأ القرآن، فالمسلحة المقتضية للأمر بقراءة القرآن قد حصلت في الخارج، وأما خصوصية الفاتحة المفروض أنها أن المكلف لا يتمكن من قراءة الفاتحة وأنها غير ميسورة للمكلف، الأمر بها يثبت، البدل يحتاج إلى دليل. إذن ما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب البدل وجواز الاقتصار على المقدار الممكن لا يبعد أنه هو الأزهر، وإن كان الأهوات الإتيان بالبدل. ثم إنه على تقدير لزوم التعويض وأنه لابد من الإتيان بالبدل، فهل يجب أن يكون البدل من سائر القرآن كما ذكره بعضهم باعتبار أنه لا أصل للتكرار، فإن الشيء لا يكون أصلا وبدلا معا، التكرار المفروض أن المكلف يتمكن من مقدار من الفاتحة فهو الأصل، ولا يجمع بين الأصل والبدل، لا يكون شيء أصلا وبدلا، فلا بد من الإتيان بالسائر يعني من سائر أجزاء القرآن، أو أنه يجب تكرار ما تعلمه باعتبار أنه أقرب إلى المقدار الذي لا يتمكن منه، يجتمعان في عنوان أنهما جزء من سورة الفاتحة، فهذا أقرب فيتعين تكرير ما يحسنه من الآيات من آيات الفاتحة. قيل بهذا وقيل بذاك وكلاهما لا يرجو إلى محسن، وجه اعتباري لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يكون شيء واحد أصلا وبدلا. لماذا لا يكون الوجود الأول يكون أصلا الوجود الثاني يكون بدلا عن غيره؟ إنه أقرب فيتعين، ما هو الموجب لتعين الأقرب؟ العبرة بقراءة القرآن الجامع. خصوصية الفاتحة فرضنا أنها ثبتت لعدم التمكن، فلزوم الإتيان بخصوص ما يحسنه من الفاتحة لاشتراكه بل مع بقية لاشتراكه مع ما لا يحسنه في أنه من أجزاء الفاتحة ومن آيات الفاتحة، هذا لا يجب التعيين، فالتعيين لا دليل عليه، ولعله اعتبارا بالوجهين يعني برعاية الوجهين جمع قدس الله نفسه الماتين بينهما، فذكر أنه يأتي من سائر القرآن بدلا عن المقدار الذي لا يحسنه، ويكرر ما يحسنه من أجزاء الفاتحة، يجمع بين الأمرين، ولا يبعد أن يكون الجمع بين الأمرين واجبا بناء على لزوم التعويض. لو تمسكنا بقاعدة الاشتغال، يعني لو تمت أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، إذا لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لقلنا إنه لابد من الاحتياط لتحصيل الفراغ الذمي. مقتضى هذا الاستدلال الجامع بين تكرار ما يحسنه من قراءة الفاتحة من سورة الفاتحة وسائر القرآن لاحتمال وجوب كل منهما، وفرضنا أن احتمال الوجوب مورد لقاعدة الاشتغال، فإذا كان الدليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال لازم ذلك هو الجمع بين الأمرين، كما أنه لو تمت دلالة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على لزوم التعويض، وقلنا إنه لا دلالة له على ذلك، لكن لو سلمنا لو تم الدليل وكان دليل وجوب التعويض هو هذه الجملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أيضا الأمر كذلك، يعني لابد من الجمع، فإنه مع الإتيان بهما معا أي بتكرار ما يحسنه وبغير ذلك من القرآن بمقدار الفاتحة، هذا خرج عن قوله أن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأما إذا اقتصر على واحد منهما كرر ما يحسنه أو أتى بخصوص بل غير سورة الفاتحة من القرآن بدلا عن فاتحة الكتاب، لا ندري بخروجه عن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فيحكم بالبطلان، فلو كان الدليل على وجوب التعويل قاعدة الاشتغال أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لازم ذلك هو الجمع، ومن هنا كان الجمع هو الأهوت، وإن كان الأزهر عدم وجوب التعويذ أصلا. ثم إنه على تقدير لزوم التعويذ من بل بتكرار ما يتعلمه أو من سائر القرآن، فهل يعتبر أن يكون المقدار الذي يأتي به بدلا مساويا للمقدار الذي لا يتمكنه من سورة الفاتحة مساويا معه في الحروف أو في الآيات أو في الكلمات أو لا يعتبر التساوي؟ أيضاً الكلام هو الكلام. إذا كان الدليل على وجوب التعويذ هو قاعدة الاشتغال أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا بد من مراعاة الاحتياط بالإتيان بشيء يعلم معه بفراغ الذمة. وأما إذا كان فاقدا لشيء يحتمل وجوبه فيحكم ببطلان الصلاة. إذن لا بد من رعاية الحروف، من رعاية الكلمات، ومن رعاية الآيات، فليس له أن يقرأ آية واحدة تعادل جميع سورة الفاتحة في حروفه وفي كلماته باعتبار أننا نشك في كفاية ذلك. وقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم مراعاة ما يحتمل وجوبه، أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقتضي بطلانه. فعلى القول بوجوب التعويذ لا بد من رعاية المساواة في جميع ما يحتمل ذلك، نعم ما لا يحتمل فيه ذلك يعني اعتبار المساواة كعدد الحروف الساكنة وعدد الحروف المتحركة، المتحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم، أو عدد المد الواقع في سورة الفاتحة، كل ذلك لا يلزم لا يحتمل لزومه، وإلا لو كان محتملا لازم مراعاة جميع ذلك. هذا فيما إذا تمكن من قراءة القرآن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة الكتاب. وأما إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا فماذا يصنع في صلاته؟ لا يتمكن من فاتحة الكتاب ومن غير فاتحة، قلنا أنه إذا لا يتمكن من فاتحة الكتاب يقرأ من غيره من القرآن لسعية ابن سنان لما ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشرائع من التخيير لا نعرف له بشر. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة القرآن أبدا، دخل في الإسلام أول دخوله في الإسلام ولم يتعلم من القرآن شيئا، فماذا يصنع في صلاته؟ نسب إلى المشهور أنه يسبح الله سبحانه ويهلله ويكبره، يأتي بالتهليل والتكبير والتسبيح، هذا نسب إلى المشهور. وزاد بعضهم التحميد، قالوا أنه يكبر ويحمد ويهلل ويسبح، واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما ان الشهيد قدس الله نفسه في اللمعة يذكر الله سبحانه، وذكر بعضهم انه يأتي بالتسبيحات الاربع التي هي واجبة في الركعتين الاخيرتين، يعني جمع بين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لكن على هيئة خاصة وصورة خاصة، فلا يجوز تقديم التحميد على التسبيح مثلا او التهليل على بل او التكبير على التهليل، بل يأتي بهذه السورة كل ذلك لا دليل عليه. الوارد في المقام نبويان، أحد النبويين ذكر فيها التكبير والتحميد والتهليل، التسبيح لم يذكر فيها أصلا، والنبوي الآخر مشتمل على التسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو بلا جملة لا حول ولا قوة إلا بالله فقط من دون كلمة العلي العظيم. هاتان النبويتان بله سندهما قاصر و غیر منجبرین به عمل المشهور ایزن، فإن المذکور فی النبوی الاول التهلیل و التحمید و التکبیر، التسبیح غیر مذکور، ما ان المشهور ذکروا التسبیح و التهلیل و التکبیر، و معلوم ان النبوی فی نفسه لیس بحجه ولا سیما اذا لم یکن معمولا به بین الفقها. فهذه الأقوال كلها بلا دليل، إذن لا بد من الرجوع إلى ما في صحيح ابن سنان، صحيح عبد الله بن سنان التي ذكرناها أمس. هنا يقول الإمام عليه السلام إن الصلاة إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود الواجب والمقدم والركوع والسجود، فلو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. المستفاد من هذه السيئة أن الركن هو الركوع والسجود، والقراءة ليست بركنين وإنما هي واجبة في حق المتمكن، فإذا كان متمكنا من قراءة القرآن قرأ ما يحسنه، وإذا لم يتمكن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي. لا يبعد أن قوله عليه السلام ويسلي أن يركع ويسجد، وإلا هو من الأول داخل في الصلاة، لأنه فرز أن الله سبحانه فرز من الصلاة الركوع والسجود، فقوله عليه السلام أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي، يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد، وهو معنى الصلاة الذي ذكره في أول السيئة. فعلى هذا الواجب هو التسبيح فقط، يكون التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة، لما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه من أن المراد بالتكبير لا يبعد أن يكون هو تكبير الصلاة، بل وجه حسن وهو الظاهر من الرماية المباركة، بدل القراءة ليس هو التكبير، بل هكذا قال الإمام عليه السلام لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي، أي يركع ويسجد، يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد. فهذه التكبيرة هي تكبيرة الصلاة لا تكبيرة بدل عن القراءة، فمعناها أنه يكبر لصلاته وبدلا عن القراءة يسبح وبعد ذلك يركع ويسجد. هذا هو المستفاد من الصحيح. وإن كان الأولى أن يكون تسبيحه والتسبيحات الأربع ليجمع بذلك بين جميع الأقبال، بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على هذا الترتيب، فيه بل جزم بالموافقة. بالأحكام الشرعية أما هي عليه بتعلق النذر به، فإذا فرضنا أن العمل غير مشروع في نفسه لإطلاق دليل حرمة العدول، فمع قطع النذر هذا العمل محرم وغير مشروع في نفسه، لا يجعله النذر مشروعا، غير المشروع لا ينقلب إلى المشروع بواسطة النذر، وتكلمنا في ذلك مفصلا في محله. ولذلك اختاروا جماعة من المحققين اختاروا أن النذر يسقط في المقام فيجب عليه الإتمام أخذا بأدلة حرمة العدول، ولا حنس إذا، لأن المفروض أن قراءة هذه السورة كانت مبنية على النسيان ولم يكن بالاختيار، فيمزي في صلاته ولا يعدل ولا شيء عليه. هذا الكلام متين إلا أنه يتوقف على أن يكون النذر، يعني يفرض أن النذر كان متعلقا بهذه الصلاة الشخصية، وهذا خلاف مفروض الكلام. فرضنا أنه نذر أن يصلي صلواته، صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو جميع صلواته، نذر أن يصليها مع سورة خاصة ويختار سورة خاصة في تلك الصلوات، فمتعلق النذر هو الإتيان بسورة خاصة في طبيعي المأمور به وفي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية، لا في هذه الصلاة خاصة. وعليه فهو متمكن من العمل بالنذر من دون تهليل حرام أو تحريم حلال، وذلك برفع اليد عن هذه الصلاة بل وإعادة الصلاة من الأول. أدلة حرمة العدول مطلقة، لا يمكن العدول من هذه السورة إلى السورة المنظورة وإتمام الصلاة مع السورة المنظورة ليكون وافيا بنذره. قلنا هذا لا يمكن لإطلاق أدلة حرمة العدول، ولكن يجب الوفاء بالنذر للتمكن من رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بالصلاة من أول الأمر مع تلك السورة المنظورة. لا يبقى في البيت إلا احتمال حرمة هذا العمل باعتبار أن قطع الصلاة محرمة، فلا يمكنه ذلك، يعني ليس له مقدمة للوفاء بالنذر أن يرتكب محرما، فالنذر يكون ساقطا كما ذكرنا، إلا أن هذا الاحتمال ساقط. فإنا ذكرنا غير مرتين بأن دليل حرمة قطع الصلاة ينحصر بالإجماع، والإجماع بما أنه دليل لبني لم يعلم شموله للمقام، يعني لما إذا تمكن المكلف من العمل بنذره ومن الإتيان بواجب عليه في نفسه، لو توقف هذا على قطع الصلاة يحرم قطع الصلاة في مثل ذلك لم يعلم، كما في غير المقام لو فرضنا انه نظر امرا اخر غير الصورت في الصلاة نظر ان يزور الامير سلام الله عليه في الساعة الخاصة في وقت خاص من باب الغفلة والنسيان شرع في الصلاة في ذلك الوقت وتذكر اثناء الصلاة ليس هنا مانع من الالتزام بجواز قطع الصلاة والاتيان بالفعل المنذور باعتبار ان دليل حرمة قطع الصلاة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو غير محل الفرض فلا حرمة في المقام فاللازم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول ولكنه مع ذلك الأهوت فلما ذكره قدس الله نفسه يعني الذميمة ما ذكره قدس الله نفسه إلى ما ذكرنا أن يعدل إلى ما نزل فيتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة في هذا الأشكال هذا هو الأهوت وإلا فالصحيح هو ما ذكرناه من جواز قطع الصلاة ورفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول ومن جميع ما ذكرناه ظهر بطلان الوجه الثالث أيضا وهو الدعوى أن الإطلاق يسقط من كل من الطرفين دليل وجوب الوفاء بالنذر يسقط في المقام ودليل حرمة العدول أيضا يسقط إطلاقه في المقام فالمكلف مخير له أن يتم هذه الصلاة وله أن يعدل إلى ما نزل هذا الكلام أيضا ثابت فإنه لا تصل النوبة إلى سقوط الإطلاق بل النذر أخذ في موضوعه عدم تحليله الحرام وعدم تحريمه الحلال يعني أخذ في موضوعه القدرة الشرعية ودليل حرمة العدول لم يؤخذ في موضوعه ذلك إذن الساقط يكون هو وجوب الوفاء بالنذر ولكن بل على تقدير أن يكون متعلق النذر الصلاة الشخصية وأما إذا لم يكن متعلق النذر صلاة شخصية بل كان هو الطبيعي لا يسقط هذا ولا ذاك كلاهما يبقى على حاله فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها بل من رأسه هذا تمام كلامنا في النذر
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المشهور أن الجهل والإخفاض واجبان في الصلوات اليومية ففي صلاة الغداة والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية والمغرب يجب فيها الجهل والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من الصلوات الرباعية يجب فيهما الإخفاض و هذا الحکم و المشهور و المعروف بین الفقها بین القدماء و المتأخرین بل الدعی علیه الاجماع فی کلمات بعضهم و نسب الخلاف في المسألة الى السيد المرتضى قدس الله نفسه و الى ابن الجنید حيث حكم بوجوب استحباب الجهر بالنسبة إلى الرجال ومحل الكلام هو الرجال وأما النساء فلا ريب في عدم وجوب الجهر عليهم كما يأتي الكلام فيه فقالوا إن الجهر مستحب بالنسبة إلى الرجال وذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه من المستحب المؤكد حتى روي أنه يعيد صلاته واختار صاحب المدارك قدس الله نفسه من المتأخرين ولعله أول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين اختار الاستحباب وتبعه السبزواري فذهب إلى الاستحباب ومال إليه بعض آخر استدل القائلون بالوجوب بوجوه كلها غير قابلة للاعتماد عليها إلا الروايتين اللتين نتكلم فيهما فاستدلوا على ذلك بالسيرة الجارية من النبي صلى الله عليه وآله وأنه لابد من التأذي برسول الله والأئمة الطاهرين وكان كلهم ملتزمون بالجهر في هذه الصلوات وبالإخوات في الركعات الأخيرة فيجب ذلك من باب التأذي معلوم أن التأذي لا يثبت الوجوب غايته أن يكون هذا العمل راجحا وأما الوجوب فلا يستفاد من فعلهم سلام الله عليهم وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت هذا وإنما روي من طرق العامة فلا يمكن الاعتماد عليه واستدل أيضا بعدة من الروايات لا تخلو عن مناقشة في أسنادها أو في دلالتها منها ما ورد في صلاة الجماعة من سكوت المأموم وأنه يجب عليه الإنصات إذا سمع قراءة الإمام في الركعتين اللتين يجهر فيهما الإمام هذا الحكم يعني هذه الرواية في مقام بيان حكم آخر وأنه هل يجب وأن الجهر هل هو واجب أو مستحب لا دلالة فيه على ذلك وإنما السؤال والجواب يرجعان إلى حكم سكوت المأموم وعدم سكوته فيما يجهر فيه القراءة أو أن يحيى بن أكثم سأل الإمام عليه السلام عن وجه الجهر في صلاة الغداة مع أنها من الصلوات النهارية والصلوات النهارية يخفت فيها قال عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس فيها أما أن الجهر واجب أو مستحب فلا دلالة في هذه الرواية وهكذا غير ذلك من الروايات لا تخلو عن مناقشة في سندها أو في دلالتها على نحو مانعة القلوب وقد يمكن المناقشة فيهما معا والعمدة في المقام الذي استند إليه المشهور فذهبوا إلى وجوب الجهر صحيحتان للزرارة هاتان الصحيحتان دلتا على وجوب الجهر ووجوب الإخفاء في الجملة سأل الإمام عليه السلام أمن أخفت فيما لا ينبغي الإظهار فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإخفاء فيه
قال عليه السلام مضمون الروايه ان كان ذلك ساهيا او ناسيا او كان لا يدري فلا شيء عليه، وان كان متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعاده. و بمضمونه روايه اخرى عن زراره ايضا عن حريث عن زراره رب الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وقريب منها روايته الأخرى سيئته الأخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، قال عليه السلام أي ذلك فعل ناسياً او ساهيا فلا شيء عليه. هاتان السيئتان هما مدرك المشهور و على هاتین السيئتين معیدتین ببقیت الوجوه استند المشهور في قولهم بوجوب الجاه في الجملة على الرجال و موضوع الحكم والرجل، و الا فسيأتي ان شاء الله تعالى ان النساء لا يجب عليهن الجاه، محل الكلام هو الرجل. هاتان السيئتان تدلان على وجوب الجهر و بإزاء هاتين السيئتين صحيحة عن علي بن جعفر. هذه السيئة استدل بها يعني استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على عدم الوجوب. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي من الفريزة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فدلت هذه السيئة على التخيير وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفاض، وبهذه السيئة رفع اليد صاحب المدارك قدس الله نفسه عن السيئتين وحملهما على الاستهباب وقال إن هذه السيئة أظهر سندا ودلالة فلا موجب لحملها على التقيه، بل مقتضى الجمع بين هذه السيئة والسيئتين السابقتين الظاهرتين في وجوب الجهر على الرجال مقتضى الجمع والحمل على الاستحباب، فينتج أن الجهر مستحب على الرجال مثل ما ذكره السيد المرتضى قدس الله نفسه استهبابا مؤكدا، ولكن الظاهر وأجاب بلي متأخرون عن هذه السيئة بأنها معرض عنها بين الأصحاب، فالرماية ليست بهجة في نفسها حتى تكون قابلة للمعارضة مع السيئتين فتهملان على الاستهباب، بل من جهة إعراض المشهور وإن كانت الرواية صحيحة يعني رواية علي بن جعفر إلا أن إعراض المشهور يلغيها عن الحجية، ف فتبقى الصحيحتان بلا معارض. خب هذا المبنى لا نلتزم به اعراض المشهور، فيبقى الكلام في وجه الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحتين، وأن هاتين الصحيحتين هل يمكن حملهما على الاستهبال لصراحة هذه الصحيحة في جواز الفعل والترك إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل لم يجهر، هل تكون هذه الصحيحة قابلة لأن تكون قرينة على حمل الصحيحتين على الاستهباب أو لا يكون ذلك؟ الظاهر أنها غير قابلة لذلك. أولا فإن الصحيحتين غير قابلتين للحمل على الاستهباب، فإن الحكم بالإعادة في صحيحة زرارة فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. ذكرنا مرار أن عليه الإعادة ليس حكما تكليفيا بل مجعولا بهذا الجعل، بل هو إرشاد إلى بطلان العمل السابق، وأن وجوب الإعادة بحكم العقل من جهة بقاء الأمر السابق، وإلا ليست الإعادة واجبا نفسيا في نفسها بعنوان الإعادة، بل من جهة أن الأمر الأول باقين وما أتي به في الخارج فاسدون فتجب الإعادة بحكم العقل، فهذا يكون إرشادا إلى الفساد، ومعناه أن العمل السابق فاسدون. كيف يمكن حمل الفساد على الاستهباب فاسد استهبابا؟ أفيكون معنى لهذا الكلام فالصحيحة غير قابلة لأن تهمل على الاستهباب؟ فقول صاحب المدارك قدس الله نفسه إن الصحيحة الثانية أظهر دلالة لم يظهر لنا وجهه، كيف يمكن أن يكون أظهر دلالة ما أن الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان ولذلك يجب الإعادة؟ وأما من جهة أنه أوزه سندا أيضا لم يظهر وجه ذلك. يعتذر صاحب الهدائق قدس الله نفسه عن هذا الكلام، يعني كلام صاحب المدارك، يقول إنه لم يلاحظ إلا رواية الشيخ قدس الله نفسه، ورواية الشيخ كما ذكره، ولكن رواية الصدوق في أعلى مراتب الصحة، وقد روى هذه الصحيحة الصدوق والشيخ معا، فكيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندان؟ ما ذكره صاحب الهدائق لم يظهر وجهه لنا، فإن طريق الشيخ يروي هذه الرواية عن حريز، وحريز يرويها عن زرارة، وطريق الشيخ إلى حريز صحيح، فهذه الرواية صحيحة على طريق الصدوق وعلى طريق الشيخ، على كلا الطريقين صحيح. كيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندا من هذه الصحيحة؟ فهذا الكلام أيضا ساقط. فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تقع المعارضة بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على تخيير المكلف بين الجهر وعدم الجهر إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وهاتين الصحيحتين الدالتين على لزوم الجهر، وأنه إذا أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإذا وصلت النوبة إلى المعارضة والترجيح بين، لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، الترجيح مع الصحيحتين و ذالک لمخالفته ما لمذهب العامه فان العامه لا يرون وجوب الجهر ابدا والمكلف مخير بين الجهر والاخفاء من جهه موافقه روايه علي بن جعفر للعامه و مخالفه هاتين الصحيحتين لهم ينتج انه لا بد من الاخذ بالصحيحتين وطرح هذه الصحيحه لاجل المعارضه فتهمل على التقيه كما صنعه الشيخ قدس الله نفسه. الشيخ الطوسي حمل هذه الصحيحه على التقيه. واما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من ان هذه الصحيحه اي صحيحه علي بن جعفر موافقة للأصل وموافقة للكتاب، هذا الكلام أيضا لا نعرف له بوجها سيئا. أما موافقته للأصل فصحيح، الأصل عدم الوجوب، إلا أن الأصل أي أثر يترتب عليه مع وجود الدليل. الصحيحتان بل الصحاح الثلاث، يعني باعتبار أن إحدى الصحيحتين رواه الشيخ بطريق و رواه الصدوق بطريق آخر، هاتان الصحيحتان او نعبر بالصحاح، كيف يمكن الرجوع الى الاصل وليست الموافقة مع الاصل من المرجحات؟ فليكن احدى المتعارضتين موافقة للاصل، و اما الموافقة مع الكتاب فلا اساس له. أي آية دلت على التخيير حتى تكون هذه الصحيحة يعني صحيحة علي بن جعفر موافقة للأصل؟ الذي ورد في القرآن النهي عن الجهل والنهي عن الإخفاض، وأن المكلف لا بد له من أخذ الوسط بينهما، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الوارد في القرآن هذه الآية المباركة، معلوم إن القراءة لا تخلو من جهر وإخفاض، ليس بين الجهر والإخفاض فصل، فلا واسطة في البين، القراءة إما جهرية وإما إخفاضية، فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفاض والأمر بأخذ المتوسط بينهما. فهذه قرينة مضافة إلى ما ورد في التفسير من الروايات من أن الآية المباركة نهى عن الجهر العالي وعن الإخفاض بمرتبة لا يدخل في القراءة، والإنسان لا يسمع نفسه صوت نفسه، هذا ممنوع. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني جهرا عاليا مثل المؤذن مثلا يؤذن هكذا يصلي، هذا ممنوع. والإخفاض بتلك المرتبة التي ربما تخرج بها عن القراءة مجرد تحريك الشفتين أو بمقدار فوق ذلك، بحيث لا يسمع الإنسان صوت نفسه بلا مانعين، هذا ممنوع. وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا لا ينافي وجوب الجهل بالمعنى الذي نلتزم به في بعض الموارد وبجوب الإخفاض في بعض الموارد، يعني لا بد من الأخذ بالخارج، وإلا فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفاض كليهما، مع أن القراءة لا تخلو عن جهر وإخفاض. فكيفما كان فمقتضى القاعدة أن تكون بل أن تهمل هذه الصحيحة على التقية، فالصحيحتان بلا معارض، على أنه يمكن وهنا كلام لصاحب الذخيرة قدس الله نفسه السبزواري، استشكل في الصحيحتين بل من جهة الدلالة باعتبار ان نقض صلاته قال يمكن ان يكون هذا نقص صلاته بالصاد لا بالضاد بلا نقطتين، فحينئذ يمكن ان يكون المراد من النقص النقص في الثواب لا البطلان، فالروايه غير ظاهره في ذلك يعني في البطلان، الا ان قول زراره اجهر فيما لا ينبغي الاخفاء فيه او اخفت فيما لا ينبغي، لا ينبغي كانه لا يناسب، فالروايه غير داله على الوجوب، بل ان الجهر بل كان لا ينبغي في صلاتهم، بل إخفات لم يكن ينبغي في صلاتهم، يعني لم يكن مناسبا. فغاية هذا أن الدلالة الصحيحة على استحباب الجهر في بعض الصلوات وعلى استحباب الإخفات في بعضها، وأما الوجوب فلا. هذا الكلام بل أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما قوله أن الرواية يمكن أن يكون بلفظ النقص لا بنفس النقص، أولا كتب الروايات على ما قيل وعلى ما في الوسائل قيل إن جميع كتب الروايات نقص، وإنما نقص في بعض الكتب الفقهية، ولا يعتمد على الرواية المنقولة في الكتب الفقهية، وإنما المدار على الأصول، على أصول الحديث والمذكور فيها نقص، على أنه إذا فرضنا أن الرواية كذلك نقص، النقص مقابل التمام كما ذكر في الرواية قال إن كان ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فقد تمت صلاته، فهذا نقص في مقابل التمام ومعناه البطلان كما يدل عليه قوله عليه السلام وعليه الإعادة فقد نقص صلاته، يعني غير تام من حيث الشرائط وعليه الإعادة. فكلمة النقص لو فرضنا أنها هي التي كانت واردة في صحيحة زرارة لم تكن منافيا لما ذكرناه من وجوب الجهر، فإن النقص في مقابل التمام قال عليه السلام إن كان متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته. وأما كلمة لا ينبغي، أولا ذكرنا غير مرة أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز، أي لا يتيسر كما هو الموافق في اللغة، مثل قوله تبارك وتعالى ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكنه ذلك ولا يتيسر له ذلك، هذا هو المعنى اللغوي. ولو فرضنا أن كلمة لا ينبغي بل غير دالة على عدم الجواز، وإنما يدل على أنه لا يناسب، أما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب فليس له دلالة على ذلك. فرضاً هذا في كلام زرارة لا في كلام الإمام، زرارة لم يكن يدري أنه واجب لا محذور في ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الجهر في موضع لا ينبغي على نهو الوجوب أو على نهو الاستحباب، نفرض أن زرارة لم يكن يدري بذلك، أجاب الإمام عليه السلام بأنه يجب عليه العادة. فالعبرة بكلام الإمام عليه السلام لا بكلام زرارة، وكيفما كان فهذه المناقشات عجيبة، بل إذا اعتمدنا على هذه المناقشات يختل النظام الفقه، ظاهر الصحيحتين بحسب ما يفهم منه العرف أن الإعادة واجبة والجهر واجب، إن فعل هذا متعمدا وجبت عليه الإعادة. نعم إذا كان لا يدري أو كان ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. هذا بالنظر بل إلى صحيحة علي بن جعفر وأنه لا بد من حملها على التقية على تقدير عدم المناقشة في دلالتها، وهي قابلة للمناقشة في دلالتها أيضا لا بمثل مناقشة صاحب المدارس وصاحب الذخيرة، بل بمناقشة صحيحة. والوجه في ذلك يعني في المناقشة أن المذكور في هذه السيئة هكذا: قال سألته عن الرجل، سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، فرز الجهر في خصوص القراءة. فهذا كان عالما علي بن جعفر أن جملة من الصلوات فيها بل يجهر بالقراءة على نهب الوجوب أو على نهب الاستحباب، هذا لا دلالة به. سألته عن الرجل يسلي من الفريزة ما يجهر فيه بالقراءة، القراءة جهرية، هذا مفروض كلامه، هل عليه أن لا يجهر مع فرض أنه يجهر بالقراءة؟ هل يجمع عليها أن لا يجهر؟ هذا قابل للسؤال أن يسأله علي بن جعفر، يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، هل يجمع على المكلف أن لا يجهر؟ ثم معلوم هذا السؤال بل غلط لا وجه له، بعد فرض أن الصلاة مما يجهر فيها، فما معنى السؤال عن وجوب الإخفاض وعن وجوب عدم الجهل؟ ليس له معنى إلا أن يهمل قوله هل عليه أن لا يجهر، يعني أن لا يجهر في غير القراءة، وإلا القراءة معلومة أنه يجهر فيها، هل يجب عليه الإخفاض في بقية الموارد؟ كأن القراءة حكمها معلوم أنه بل يجب أو يستهب، أي شيء فرزنا. سألته عن الرجل هل يسلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، القراءة معلومة أنها جهرية، هل عليه أن لا يجهر في بقية صلواته في غير القراءة أو يجب عليه الجهر في الباقي أيضا؟ فكان علي بن جعفر سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن جواز عدم الجهر في الصلوات الجهرية في غير القراءة من الأذكار، من ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، القنوت وغير ذلك، فهذا قابل لهم، وإلا أصبحت الرماية لا معنى لها بعد فرض أنه يجهر بالقراءة في الصلاة، يسأل أنه هل على المكلف، هل يجب عليه أن يخفف، لا معنى لهذا الكلام. فهذه يعني تهمل هذه الصحيحة على غير القراءة، لأنه سرها بالقراءة، لم يقل سألته عن الرجل يسلي من الفريضة ما يجهر فيه، بل قال يسلي ما من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، فالقراءة فرز أنها جهرية، وسأل الإمام عليه السلام أنه هل عليه أن لا يجهر يعني في غير القراءة، فأجاب سلام الله عليه إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. ويؤيد ذلك أنه له سؤال آخر عن الإخفاض في غير القراءة، في غير القراءة من التشهد
و رکوع ذکر رکوع و سجود و الشیخ توفی قدس الله نفسه به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل هل یجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا علي بن جعفر هو سأل الإمام عليه السلام عن غير القراءة. فيمكن أن تكون هذه الصحيحة أيضا السؤال فيها سؤالا عن غير القراءة. وهذا السؤال بل سئل الإمام عليه السلام عن غير علي بن جعفر علي بن يقطين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن يقطين عن ابن يقطين يعني علي بن يقطين. والرواية سيئة. قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فهذه الرواية التي رواها علي بن يقطين ورواها علي بن جعفر هو بنفسه تكون مؤيدة في أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا راجعة إلى الجهر أو الإخفاض بالقراءة في عن الجهر والإخفاض في غير القراءة. حينئذ لا معارضة بين هذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين لتهمل على التقية. هاتان الروايتان كما ذكرنا احداهما بهذا المثل عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد الى اخره، والاخرى قال سألته عن الرجل، سألته بكلمة سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد. صاحب الوسائل روى هذه الرواية في موضعين، في هذا الموضع غلط، كلمة هل بدله ان، ولكن في الموضع الآخر ذكره هل يجهر. هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ روايتان رواهما صاحب المسائل. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه المتن الأول وألحقه بالسند الثاني، يعني جعل المتن الأول رواية لعلي بن جعفر وليس كذلك، بل المتن الأول رواية لعلي بن يقطين، وما رواه علي بن جعفر متن آخر غير ذلك المتن. هذا تنبيهون إلا ما المطلب واحد. فكيف ما كان فهذه الصحيحة يعني صحيحة علي بن جعفر قاصرة الدلالة سندا ومتنا. وأما ما قيل إن في بعض النسخ فهل له أن لا يجهر، عليه أن لا يجهر، يعني سؤال عن الجواز. سألته عن الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فهل له، فهل يصلح، بل فهل له أن لا يجهر. سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر، فيكون السؤال سؤالا عن الجواز. هذا صحيح. لو كانت النسخة هل له أن لا يجهر كانت المعارضة موجودة فتهمل على التقية، ولكن على ما ذكروه جميع نسخ روايات الحديث في جميعها هل عليه، وإنما هل له في بعض الكتب الفقهية ولا يعتمد على ذلك، على أنه يكون احتمالا حينئذ. لو فرضنا أنه كان في بعض نسخ التهذيب أيضا،
لم يمكن الاستدلال بها لعدم العلم بصحة هذه النسخة. فالنسخ الروايات في جميع كتب الروايات بهذه الجملة هل عليه لا أن لا يجهر، وعلى ذلك قابلة للمناقشة إذا. وأما احتمال أن يكون هنا تقدير هل عليه شيء إن لا يجهر، إذا لم يجهر هل عليه شيء من أعادة الصلاة ونحو ذلك، فلا يقرأ هل عليه أن لا يجهر، بل يقرأ هل عليه إن لا يجهر، فيكون سؤالا عن وجوب الأعادة على عدم على تقدير عدم الجهر. فأجاب عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذا عجيب، هذا الاحتمال، هل عليه شيء إن لا يجهر؟ أولا التقدير على خلاف الأصل، ثم القاعدة كانت تقتضي يقول هل عليه شيء إن لم يجهر، إن لا يجهر. ثم إن الإمام عليه السلام كان المناسب في الجواب أن يقول ليس عليه شيء، لأنه لم يسأل عن جواز الجهر وأبي الإخفاء، بل سأل عن وجوب شيء عليه على تقدير عدم الجهر، فجوابه لا، ليس عليه شيء، لأنه إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. بل هذه القراءة قراءة عجيبة، فالظاهر أن هذه الصحيحة محمولة على المعنى الذي ذكرناه، حينئذ لا تعارض الصحيحتين، وعلى تقدير تسليم التعارض فهي محمولة على الصحيحة كما ذكرناه. الحمد لله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب الجهر على الرجال، فقلنا إن الوجوب يستفاد من صحيحتين الضرارات، فإن المستفاد منهما أن الجهر أو الإخفاض كل في مولده واجب عليه السلام الله، فمن فعل خلاف وظيفته وجبت عليه إعادة الصلاة. إنما الكلام في تعيين موضع الجهر وموضع الإخفاض، وأنهما يجبان في أي صلاة وفي أي مورد من موارد الصلاة. بالنسبة إلى الصلوات وبالنسبة إلى المورد، يشكل إثبات الوجوب في كل واحد من هذه الموارد بالنصوص الواردة في المقام، فإن النصوص المعينة إنما هي ضعيفة كرواية محمد بن مروان ورواية يحيى بن الأكثم وغيرهما من الروايات، ولكن لا ينبغي الشك في أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة، وذلك للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر، وأن موضع الجهل إنما هو القراءة، وكذلك في روايات صلاة الجماعة و فی روایات صلاة الجمعة و الظهر یوم الجمعة. ففی صحیحة علی بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ تقدم الكلام في هذه الصحيحة. فالمفروض في سؤال علي بن جعفر ما يجهر فيه بالقراءة فيعلم أن موضوع الجهر والقراءة. وكذلك في روايات صلاة الجماعة وهي روايات كثيرة يسأل الإمام عليه السلام عن وظيفة المأموم وأنه يقرأ أو يسكت. ففي الروايات فصل بين أن تكون الصلاة إخماتية فيسكت المأموم والقراءة وظيفة الإمام، وإن كانت الصلاة جهرية فإن كان سمع صوت الإمام فينصت، وإلا فله أن يقرأ، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. أيضا يعلم أن مورد الجهر والإخفاض إنما هو القراءة. ويؤيد ذلك بروايات أخرى كرواية محمد بن مروان الواردة في الجهر والإخفاض سبب الجهر والإخفاض، وكذلك ما روي عن فضل بن شازان بل في هذه الروايات محمد بن علي بن الحسين بل فبإسناده إسناد الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن همران أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ الإمام عليه السلام بين الوجه فقال لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه أن يجهر بالقراءة، فعلم أن مورد الجهر والقراءة. هذه الرواية مؤيدة لما ذكرنا. وكذلك رواية يحيى بن الأكثر أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، فاستفر لما يجهر فيها بالقراءة. المقصود أنه من مجموع هذه الروايات وفي هذه كروايات الجماعة رواية الجمعة الواردة في صلاة الجمعة. بل هذه الروايات تدلنا على أن مورد الجهر والإخفاض إنما هو القراءة. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يتعرض المصنف قدس الله نفسه لحكمهما في هذا المقام، ويأتي الكلام فيهما في فصل مستقل. جعل فصلا مستقلا للركعتين الأخيرتين من صلاة من الصلوات الرباعية والركعة الثالثة من صلاة المغرب. وأما بالنسبة إلى سائر الأذكار يعني غير الركعتين الأخيرتين وغير الركعتين الأولتين غير الركعات بقية الأذكار كالركوع والسجود ذكر الركوع وذكر السجود وذكر التشهد ونحو ذلك من الأذكار التسليم مثلا فلا تدل هذه الروايات الواردة في الجهر والإخفاض
لا تدل على وجوب الجهل او الاخفاء فيها، فمقتضى الاصل فيها هو جواز الجهل وجواز الاخفاء معا، كلاهما جائزون لعدم الدليل على ان صحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقين التي تقدم الكلام فيهما وذكرنا الروايتين تدلان على عدم الوجوب، وان الانسان مخير عن الرجل هل يسلح له علي بن يقين، هل يسلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام ان شاء جهر وان شاء لم يجهر. وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام بالي قال سألته عن الرجل هل يجهل بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهل. فهذه الروايات دلتنا، يعني هاتان الصحيحتان دلتنا على التخيير، والظاهر أنه من باب المثال، فالتسليمة أيضا يلحق بذلك، وإن كانت تسليما لم يسأل عنها، بل السؤال عن ذكر الركوع والسجود والتشهد والقنوت، التسليمة أيضا يلحق، يعني بقية الأذكار. فلا يجب الجهل والإخفاض في التسليمة أيضا. فلم يبق إلا حكم الركعتين الأخيرتين اللتين ليس فيهما قراءة. هل يجب فيهما الإخفاض أو أن المكلف مخير بين الجهل والإخفاض كما مال إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه؟ سيأتي الكلام فيه في فصل مستقل هذا بالي. وأما بالنسبة للصلوات، يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب صلاة العشاء، أيضا لم يرد في رواية صحيحة بيان مورد الجهل والإخفاض، أن مورد الجهل والإخفاض أي من هذه الصلوات، أي صلاة جهرية وأي صلاة إخفاضية، إلا أنه يدلنا على التعيين جريان السيرة الخارجية، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة يجهر عن الرجل إذا أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو فيما ينبغي الإجهار فيه، أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه، قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو لا يدري فلا أو غافلا لعله أو لا يدري فلا شيء عليه. فرز أنه من الصلوات ما ينبغي الإجهار فيه ومن الصلوات ما ينبغي الإخفاض فيه، فهذا معلوم من الخارج، يعني زرارة فرز أن هذا في الخارج معلوم، فجريان السيرة الخارجية يدلنا على أن مورد ينبغي الذي كان ينظر إليه زرارة إنما هو ذلك. وأمر الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة في خلاف ذلك، فغرضنا من التمسك بالسيرة ليس إثبات الوجوب بالسيرة، إثبات الوجوب إنما هو بصحيحة زرارة، ولكن مورده وهذه السلمات بقرينة جريان السيرة. فيصح أن يقال إن صلاة الغداة مما ينبغي الإجهار فيه لجريان السيرة على ذلك، فإذا خالف يعيد لصحيحة زرارة، وكذلك الظهر. ويستفاد وجوب الإخفاض من الظهرين مما ورد في خصوص صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة من الإجهار أيضا يستفاد من ذلك على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. أيضا يؤكد ذلك بما رواه محمد بن عمران يعني بالرواية أو همران التي ذكرناها الآن، وكذلك رواية يحيى بن الأكثر يستفاد منهما أن الإخفاض إنما هو في الصلوات النهارية والجاه في الصلوات الليلية، ولذا سأل يحيى بن أكثم أبا الحسن سلام الله عليه عن سبب وجوب الجهر في صلاة الغداة ما أنها من الصلوات النهارية، وكذلك رواية محمد بن عمران سرها فيها بالإخفاض في الظهرين وبالجهر في صلاة الغداة والمغرب والعشاء، لكنهما من جهة ضعفهما لا يصلحان إلا للتأييد لا للاستدلال، فهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف إذن في أن يعني لا خلاف إلا من السيد المرتضى كما ذكرنا بالنسبة للجهر ابن الجنيد في أن مورد الجهر بل هو صلاة الغداة والمغرب والعشاء ومورد الإخفاض صلاة الظهرين، إنما الكلام في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لا ينبغي الإشكال كما أن الظاهر أنه لا إشكال فيه والدعي عليه الإجماع أن الجهر في صلاة الجمعة الصلاة التي فيها خطبتان، الجهر فيها في هذه الصلاة مستحب، والروايات التي تدلنا على ذلك كثيرة، عدة من الروايات السها دلتنا على ذلك. وهل المراد بذلك هو الاستحباب وجواز الترك أو أنه بالمعنى الجامع يعني راجعون يجهر في صلاة الجمعة وإن كانت من الصلوات النهارية إلا أنه أعم من الاستحباب والوجوب؟ احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون مراد القدماء هو الوجوب، فإنهم لم يصرحوا بالاستحباب، ويقول أول من سبح بالاستحباب هو المصنف المحقق قدس الله نفسه، فلعلهم يرون وجوب ذلك. فأصل الرجحان مما وما ذكره قدس الله نفسه في محله، أصل الرجحان مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أنه واجب الجهر أو أنه مستحب. ظاهر الروايات هو الوجوب، من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه لإسناده بالي عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل بالي لا ليس هذا بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام والقراءة فيها بالجهر. ظاهر أن القراءة فيها بالجهر هو التعيين. محمد بن علي بن محبوب محمد بله رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد أيضاً الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليقعد قعدة بين الخطبتين الإمام ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. أيضا تدل هذه الرواية السيئة على لزوم الجهر في قراءة صلاة الجمعة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا ادركت الامام يوم الجمعه وقد سبقك بركعتين فأذف إليها ركعة أخرى وجهر فيها. أيضا أمر بالجهر والظاهر والوجوب ويدلنا على ذلك أيضا على الأمر بالجهر ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة. بناء على ما نبين من أن قوله عليه السلام ولا يجهر الإمام في القراءة نهي في مورد توهم الوجوب، فلا يجهر لا أنه ليس بمأمور به كما نبين إن شاء الله اليوم، إن محل الاستشهاد هذه الكلمة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فدلت الصحيحة أن صلاة الجمعة التي هي مشتملة على الخطبة الجهر فيها واجبون. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل أيضا سيئتون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. أيضا دلت هذه السيئة جميل على لزوم الجهر في صلاة الخطبة. قلنا يستفاد من روايات صلاة الجمعة الإخفات في الظهرين في بقية أيام كان مرادنا هاتين الصحيحتين لقوله عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر يعني يصلون إخفاتا ولا يجهر الإمام فيها في القراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة. فعلم أن المستثنى من هذه الصحيحة وما بعدها علم أن المستثنى إنما هي صلاة الجمعة التي فيها خطبة فالجهر فيها لازم. هذه السها دلتنا على وجوب الجهر والظاهر أنه لم يتم الإجماع على الخلاف لما نقلناه عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن المسرح بالاستهباب من القدماء غير موجود وإنما ذكروا الجهر في صلاة الجمعة قالوا يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة وهذه الصلاة مستثناة من بقية الصلوات اليومية. فإذا لم يثبت إجماع على الخلاف لمقتضى الروايات والوجوب إذن لا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر ولا سيما مع كثرة هذه السهاه العديدة وردت وأمرنا في هذه السهاه بالجهر في صلاة الجمعة فلا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر بلا سببين. فلذلك لا يبعد أن يكون هذا هو الأقوى يعني إذا من صلى صلاة الجمعة لابد من أن يجهر في القراءة ولا إشكال في أنه أهبت إذ لا إشكال في استهبابه بلا خلاف لا إشكال في استهبابه فمن جهة احتمال الوجوب يكون أهبت. هذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة. وأما بالنسبة إلى صلاة الظهر فالمعروف والمشهور في صلاة الظهر أيضا الاستهباب ولعله لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس فجعل الإخفاء أهبت باعتبار الفراغ الذمة و ان الذمه مشغوله بالصلاه الظهر مثلا بصلاه الظهر ففي مرحله الاشتغال ففي مرحله الفراغ الجهر الاخفاط مبرئ للذمه جزما ولكن الجهر مشكوك في فاجعه. الاستحباب از ظاهر انه لا اشکال فيه، یعنی تسالم عليه الفقهاء والمخالف شاذ، والروايات ايضا تدلنا على ذلك، عده من الروايات دلتنا على الاستحباب، منها صحيحة عمران الحلبي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة اربع ركعات، يعني يصلي صلاة الظهر، ايجهر فيها بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوت في الثانية. ايجهر بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم. يسأل يعني عمران الحلبي باعتبار ان الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة على ما ذكرنا، يسأل الإمام عليه السلام عن ثبوت ذلك في صلاة الظهر أيضا إذا صلى أربع ركعات، قال عليه السلام نعم. فمقتضى هذه الرواية الصحيحة ولزوم الجهر في صلاة الظهر أيضا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم. وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة، أيضا الكلام فيه هو الكلام في الصحيحة السابقة أنه باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة، فسأل الإمام عليه السلام عن أن هذا ثابت في صلاة الظهر إذا وهي تعدى أربع ركعات أولى. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم أيضا صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، لأن الحضور شرط في صلاة الجمعة، هذه صلاة الظهر وهي قصر، وجهروا بالقراءة، أمر سلام الله عليه بالجهر، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، كأنه كان الجهر في صلاة الجمعة في الحضر أمرا متعارفا، ولكن صلاة الركعتين في السفر يجهر فيها ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال عليه السلام اجهروا بها، لا تعتنوا بالإنكار، اجهروا بها. فهذه الصحيحة أيضا تدلنا على ذلك. ولكن في خصوص صلاة الظهر لا يمكننا القول بالوجوب، وذلك للتسالم على الاستحباب وجواز الترك، بل وقد قامت عليه السيرة القطعية، سيرة المسلمين عامة متصلا يدا بيد، كانوا يخفتون في صلاة الظهر حتى يوم الجمعة، ولأجل ذلك ذهب ابن إدريس إلى أن الإخفات أحفظ، لو كان الجهر مما جرت عليه السيرة وكان المسلمون يصلون صلاة الظهر جهرا لشاع وزاء لعلم به كل مسلمين، مع أن الأمر ليس كذلك حتى خفي على مثل ابن إدريس، فلذلك جعل الإخفات أهبط. إذن ما سميناه بالدليل الخامس لو كان هذا واجبا لظهر وبان، فكيف وأن المشهور ذهبوا الى عدم وجوب الجاه بل هو المتسالم عليه بينهم لاجل هذا نرفع اليد عن ظهور الرمايات في الوجوب و هذا الوجه لا يجري في صلاة الجمعة اذ لم تجد السيرة على الاخفاق في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مكركة عند الشيعة، لم تجد هذه السيرة في صلاة الجمعة، ولكن بالنسبة الى صلاة الظهر بما انه ان المتعارف في الخارج ايقاع صلاة الظهر اخفاقاً، ولعلهم لم نرى من يصلي هذه الصلاة جهرا إلا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كان يقول أنه كان ملتزما مدة من الزمان، كان يصلي صلاة الظهر مرتين تارة إخفاتا وأخرى جهرا، وفي مدة من الزمان كان يصلي بقراءتين جهرية وإخفاتية يقصد بإحداهما ما هو جزء من الصلاة وبالأخرى قراءة القرآن. كيفما كان أمر غير متعارف في الخارج، ولعله إذا أجهر أحد في صلاة الجمعة في مثل هذه الأيام ينكر عليه ذلك، فهذا التسالم على عدم الوجوب يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الدمايات، مضافا الى صحيحتين قد ورد النهي فيهما عن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر. احدى الصحيحتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر، يعني في الظهر في سائر الأيام، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، نهى عن الجهر وإنما يجهر إذا كان خطبة. هذه السيئة دلت على اختصاص الجهر بصلاة الجمعة ونهى عن الجهر في صلاة الظهر. السيئة الثانية سيئة جميل كما قرأناها الآن، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر مثل صلاة الظهر في سائر الأيام، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة. لعجل هاتين الصحيحتين قد يناقش في الاستحباب أيضا، باعتبار أن الروايات السابقة ورد فيها الأمر بالجهر، وهاتان الصحيحتان ورد فيهما النهي عن الجهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. في هذه السيئة وتلك السيئة ورد النهي عن الجهر بالقراءة بالنسبة للإمام، فتكون السيئتان معارضتين لاستهاه المتقدمة أدنان لك على الاستهباب، فالاستهباب أيضا مشكل، ولكن الظاهر أن هاتين السيئتين النهي فيهما ورد مورد توهم الأمر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، باعتبار أنه كان يتخيل الوجوب، باعتبار أن صلاة الجمعة لا بد فيها من الجهر، فسأل الإمام عليه السلام عن أن صلاة الظهر أيضا كذلك عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. الوجوب إنما هو في الخطبة فيما فيه الخطبة، يعني في صلاة الجمعة، وأما غير صلاة الجمعة وهي صلاة الظهر فليس فيه وجوب، كما أن الأمر في مورد توهم الحذر لا يدل على الوجوب، كذلك النهي في مورد توهم الأمر لا يدل على الحرمة. لا يجهر يعني يجوز له أن لا يجهر، نهي لا يدل على التحريم. وكذلك الصحيحة الثانية إذن الظاهر والاستحباب بالنسبة إلى صلاة الظهر، فللمصلي أن يصلي جهرا وأن يصلي إخفاتا بلا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، لكن السيد المرتضى قدس الله نفسه خص استحباب الجهر بالإمام دون المأموم، ولعله استند إلى ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام. هذه الرواية مع ضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها، لأن عبد الله بن الحسن مرارا قلنا لم يوثق، مضافا إلى ورود الصحيحة في صلاة المنفرد. قال الصحيحة الحلبي كما تقدم: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام: نعم. فالظاهر والاستحباب المطلق بلا فرق بين الجماعة والمنفرد، ولكن الوجوب فلا.
شیخ تازه امروز پیدا شده همینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال ولا ريب في رضوان الجهر بالبسمله عليكم السلام في الصلوات الاخفاتيه، فإنه يستحب الجهر بها في تلك الصلوات وإن كانت القراءة إخباتية، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بيننا، وأن الجهر مستحب في البسملة في هذه الصلوات، يعني راجح نسب إلى أبي البراج وإلى الصدوق قدس الله نفسه في الخصال القول بالوجوب على نحو الإطلاق من غير تغييرين، ونسب إلى أبي الصلاح القول بالوجوب في خصوص الركعتين الأولتين، ولعل ابن البراج والصدوق أيضا يريدان ذلك، يعني الجهر في خصوص الركعتين الأولتين دون الركعتين الأخيرتين في الظهرين أو في العشاء أو في ثالثة المغرب، فكيفما كان فنسب إليهم القول بالوجوب، وقد استدل على ذلك بروايتين منها ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الروزة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي المعروف سليم بن قيس فيه في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيه بدع المتقدمين، وأنه سلام الله عليه رفع هذه البدع وذكر في جملتها أني ألزمت الناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم،
الالزام ظاهر في الوجود، فالزمهم سلام الله عليه، الزم الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدل ايضا بروايه اخرى بروايه الاعمش ذل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما في حديث شرائع الدين قال: والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، لا بد من الإجهار في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل بهذه الرواية وبتلك الرواية رواية سليم بن قيس الهلالي على وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة. وقد يناقش يعني يجاب عن ذلك بضعف الروايتين سندان، فلا يمكن الاستدلال بهما للوجوب، ولا سيما أن الأصحاب لم يذهبوا إلى الوجوب بل أفتوا بالاستهباب، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات الوجوب شرعا. رواية الأعمش كما ذكر أنها ضعيفة، السند الذي يذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى الأعمش سند ضعيف في شرائع الدين، فلا يمكن الاستدلال به لإثبات حكم شرعي. وأما رواية سليم بن قيس فهي ليست بضعيفة، بل هي رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ونفس سليم بن قيس الهلالي، وإن لم يوثق في كتب الرجال ولم يذكر أنه ثقة إلا أنه عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان من الأولياء ومن أرقاهم من الطائفة الراقية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أوليائه سلام الله عليه. ولا يبعد أن يكون في كلام الشيخ الرجال أيضا دلالة على ذلك، حيث إنه أدى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال في سليم إنه سهب أمير المؤمنين عليه السلام، ومعلوم أن جميع من ذكره سهب أمير المؤمنين عليه السلام. التخفيف بخصوص سليم يظهر منه أنه كان ملازما له سلام الله عليه وكان من أوليائه، فكيف كان المناقشة في سند الرواية غير تامة؟ الرواية لا بأس بها، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بالوجوب. والوجه في ذلك أولا أن هذا لو كان واجبا لكان من الواضحات بين الشيعة، لو كان الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية إما مطلقا أو في خصوص الركعتين الأولتين، إذا كان الأمر كذلك لم ينحصر الفتوى به بالصدوق وبابن البراج وباب الصلاة، بل كان هذا من الواضحات لأن الصلاة أمر مبتلى به في كل يوم، بل في كل في جميع الأيام، فكيف يمكن أن يكون هذا واجبا مع التسالم على عدم الوجوب إلا من هذه الثلاثة؟ فالتسالم على عدم الوجوب وجواز عدم الجهر في السلمات الإخباطية هذا دليل على عدم الوجوب، على أن الرواية لا دلالة فيها، فإنه إخبار عن فعل صدر منه سلام الله عليه وليس له إطلاق، بقول وألزمت الناس بالجهل بسم الله الرحمن الرحيم أين كان موضع إلزامه سلام الله عليه في أي موضعين إخبار عن فعل خارجي فليس في الرماية إطلاق بأن الجهر لازم في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية فلعل إلزامه سلام الله عليه كان خاصا بالصلوات الجهرية التي لم يلتزم العامة بالبسملة فيها فألزمهم سلام الله عليه بالجهر لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله فليس في الرماية إطلاق يشمل الصلوات الإخواتية وفي صحيحتي صفوان ولا سيما في صحيحة واحدة دلالة واضحة على أن المؤمنين والمسلمين لم يكونوا ملتزمين بالجهر في الصلوات الإخواتية فإن صفوان روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كان صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين معا في سورة الحمد وفي سورة التوحيد كان يجهر فيهما معا في الصلاة التي لا يجهر فيها فيعلم أن هذا كان من مختصات الصادق عليه السلام حيث روى صفوان أنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام مثلا مدة أياما قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما لو كان هذا متعارفا بين جميع المسلمين لم يكن وجه لذكر ذلك مثل أن يقول صليت خلف أبي عبد الله سلام الله عليه أياما فكان يركع في الركعة الأولى ومعلوم أن جميع المسلمين يركعون في الركعة الأولى ويسجدون في الركعة الأولى لا حاجة إلى الذكر فيعلم من هذا أنه كان من مختصاته سلام الله عليه ولذا احتاج إلى الذكر وروى الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن صفوان بسند آخر وباختلاف يسير محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان والرماية سيئة قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك كان يقرأ بقية السورة إخفاتاً ولكن كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم يظهر من هاتين الروايتين بوضوح أن هذا كان من مختصاته سلام الله عليه ورواه صفوان فلو كان هذا أمراً شائعاً واضحاً لم يحتج إلى النقل وإلى الحكاية أنه رأى الصادق عليه السلام فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الوجوع فيجوز الصلاة إخفاتاً أيضاً وقد يستدل على عدم الوجوع بالصحيحتين عن عبد الله الحلبي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي هذا بسنده، روى بسند آخر عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي كلا السنده صحيح، روى عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، من يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا. فقال أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال عليه السلام لا، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة الأخرى غير هذه السورة غير سورة الحمد. قال عليه السلام لا، استدل بهاتين السعيتين على عدم وجوب الجهر لقوله عليه السلام نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا. و هذا لا بأس به، الرماية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، فيجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب لو فرضنا كرواية الأعمش ورواية سليم بن قيس الهلالي، لو لم نناقش فيهما سندا أو دلالة يجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب بالحمل على الاستحباب، إلا أن زيل هذه السيئة نهيه سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية مع أن السورة مأمور بها جزما إما وجوبا أو استحبابا على ما تقدم الكلام فيه، نهيه سلام الله عليه لا يبعد أن يستفاد منه أنه سلام الله عليه دين حكم التقية، فكان هذا الحكم صدر منه نظرا إلى حال التقية لا لبيان الحكم الواقعي، فلذلك نهى سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية، حيث إن العامة كان المتعارف عندهم قراءة آيات بلا بسملتين، وأما بالنسبة إلى سورة الحمد فبما أنه يقرأها بعضهم فهو مخير بين أن يقرأ سرا أو يقرأ جهرا، فالرماية في مقام التقية لا يبعد ذلك، إن حملناها على التقية سقط عن الهجية، وإلا فهي دالة على جواز الترك. وأما إطلاق هذه الرواية يعني الصحيحة إطلاقها للصلوات الجهرية مطلق، لم يسأل الإمام عليه السلام عن الصلوات الإخفات، يعني لم يستفسل، سأل الإمام عليه السلام أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد قراءة فاتحة الكتاب في أي صلاة، في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية؟ فالإطلاق يشمل الصلاة الجهرية إذن، وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفات، إذا لم نحمل هاتين السيئتين على التقية وأملنا بهما لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق للقطع بعدم جواز الإخفات في البسملة في الصلوات الجهرية، فإن البسملة جزء من السورة على ما تقدم، ويجب الجهر في تمام السورة، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في بقية السورة ولا يكون واجبا في البسملة. هذا بالنسبة إلى القول بالوجوب. وأما بالنسبة إلى الاستحباب فالروايات الدالة على الاستحباب كثيرة، منها السيئتان المتقدمتان، يعني سيئة صفوان التي رواه الشيخ قدس الله نفسه، ورواية أخرى لصفوان التي رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، لكن في سنده محمد بن القاسم، الظاهر أنه الجوهري. هاتان روایتان عن صفوان تدلان على رجحان هذا العمل، فإن الصادق سلام الله عليه كان يصلي أياما وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها، وروي هذا عن غير صفوان أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بسندين، الثاني على حسين بن سعيد عن علي بن نعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمد بن أبي ناس روى الشيخ القدوسي قدس الله نفسه عن أبي عمير بن مهدي عن أحمد عن الحسن بن علي بن عفان عن أبي حفص الصائغ قال صليت خلف جعفر محمد عليهما السلام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذه الرواية لم يذكر فيها أن الصلاة كانت إخفاتية أو أن الصلاة كانت جهرية، وهناك عدة من الروايات دلت على الاستحباب. بله، منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون. آجا هارون مشترکون بین اشخاص، کلهم یروون عن ابی عبدالله علیه السلام و کل منهم صاحب کتاب و مشهور و کلهم ثقات. فتردد فی هارون لا بأسبی، آجا هارون نبی جم او هارون حمزت الغنوی او شخص آخر لا اشکال بیزاره. قال لی کتمو بسم الله الرحمن الرحیم فنعم والله الاسماء كتموها، كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا دخل الى منزله واجتمعت قريش جهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا. فتولي قريش فرارا فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب، وكذلك صاحب الهدائق وغير من الفقهاء، إلا أنه لا دلالة فيها على الاستحباب في الصلاة الإخفاتية، بل فعل للنبي صلى الله عليه وآله إذا دخل بيته كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويفر قريش إذا سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله، دلالته على الاستحباب مطلقا، حتى في الصلوات الإخفاتية لا دلالة في ذلك. وعدة من الروايات يرويها صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلها ضعيفة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الصمد بن محمد عن عنان بن صدير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فتعوذ بإجهار ثم جهر بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا ليس فيه الصلوات الإخفاتية. بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباه الحزاء عن رجل مرسل عن أبي حمزة عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام يا شمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه، فإن قال نعم ذهب وإن قال لا ركب على كتفه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، الشيطان هو يكون إمام الجماعة وإمام القوم حتى ينصرفوا. قال فقلت جعلت في ذاك أليس يقرؤون القرآن؟ قال بلى، ليس حيث تذهب يا سمالي، إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا جهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تغلى الشيطان ذهب، وإلا ركم على كتفه الإمام فيكون هو الإمام. الرواية ضعيفة بالإرسال، وأيضا ليس فيه تسريح بالصلوات الإخواتية. محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناد الآتي النعمش التي قرأناها الآن قال الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجبون. في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات، بله في جميع الصلوات سنة. أيضا بالإسناد السابق عن رجاء ابن أبي الزهاد عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات وغيرها أيضا موجود من هذا القبيل الروايات الضعيفة دلت على استحباب الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات كلها حتى الصلوات الإخفاتية. بله، في ذيل كتاب الهدائق هنا أشار إلى سهو وقع من صاحب الهدائق قدس الله نفسه، حيث إنه نسب إلى الفضل بن شازان ما هو رواية رجاء بن أبي زحاك. قال رب الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شازان وذكر ما هو رواية رجاء بن زحاك، يعني سقط من نظره الشريف سطرين أو ثلاثة أسطر، بل من كلمة عن الرضا إلى الكلمة الثانية عن الرضا، وهذا سهو منه. كيف ما كان فلا إشكال في الاستحباب، إنما الإشكال في جهات. الجهة الأولى أن هذا الاستحباب هل يختص بالإمام أو يعم المأموم والإمام؟ إذا صلى وحده أيضا يستحب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقال بالاختصاص نظرا إلى عدم الدليل على الإجهار، على استحباب الإجهار في جميع، يعني على الإطلاق بالنسبة إلى الإمام والمأموم، إلا ما ورد في الروايات الضعيفة مثل قوله عليه السلام الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. وهذه الروايات قلنا إنها ليست بحجة بالإرسال بالضعف في السند، العمدة صحيحة صفوان المتقدمة. وكان والمذكور في هذه الصحيحة نقل فعل الصادق سلام الله عليه وكان هو إماما، فالتعدي من الإمام إلى غير الإمام يحتاج إلى دليل. صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان سلام الله عليه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة. فغاية ذلك اختصاص الاستحباب بالإمام، فالتعدي من الإمام إلى غيره إلى المأمومين ونحو ذلك بل يحتاج إلى دليل. ولكن لا يبعد أن يقال، يعني من القريب أن المتفاهم من ذلك نقل فعل الصادق عليه السلام بما أنه يصلي لا بما أنه إمام. من باب الاتفاق كان إماما، صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي يجهر فيها. ليس هذا من مختصات صلاة الجماعة، بل رأى فعلا من الصادق سلام الله عليه فکان یجهر بما انه یسلی لا بما انه امامون و هاجا صلا خلفه ولم يعلم ايضا ان السلام من الاول كانت صلاه جماعتين لعل الامام عليه السلام كان يصلي منفردا فجاء هو واقتدى بالامام عليه السلام بعد شروعه في السلام. فالظاهر العرفي يعني بحسب الفهم العرفي لا يعرف الخصوصيه خصوصيه الامامه من هذه السيئه، بل نقل فعل عن الإمام عليه السلام بما أنه يصلي كما في غير ذلك من الموارد، مضافا إلى أنه بل المتسالم عليه بين الفقهاء وعدم الفرق. بل والاختصاص بالإمام ذهب إليه ابن الجنيد خاصة، وإلا فبقية الفقهاء متفقون على أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام، وبقية الروايات المطلقة مؤيدة لعدم الاختصاص. هذه جهة. الجهة الثانية أن الحكم يختص بالأولتين أو أنه يعم الأولتين وغير الأولتين، يعني إذا فرضنا أن أحدا قرأ الحمد في الركعة الثالثة من المغرب أو في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء أو صلاة الظهرين، أيضا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة أو أن القراءة إخفاتية. المعروف والمشهور أيضا هو الإطلاق وعدم التخصيص، واستشكل في ذلك ابن إدريس فقال إنه لا دليل على الجهر في غير الركعتين الأولتين، والاحتياط يقتضي الإخفاض فيهما، ويأتي الكلام في إن شاء الله. السلام.
بله
زنگ بزنی سر
وقت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الاخفاتيه، وقلنا إنه لا ينبغي الإشكال في استحباب ذلك، وإنما الكلام في موارده. هل يكون هذا الاستحباب، يعني استحباب الجهر بالبسملة، ثابتا في الركعتين الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الحمد فيهما، أو أن الحكم مختص بالأولتين؟ المشهور لم يفرقوا بين الأولتين والأخيرتين، وقالوا باستحباب الجهر في جميع ذلك، متى قرأ المصلي الحمد سورة الحمد سواء كان في الركعتين الأولتين أم كان في الركعتين الأخيرتين، يستحب له الجهر بالمسملة فيهما. وإثبات ذلك من الأدلة مشكل جدا، وذلك فإن عمدة الدليل على ذلك ما دل على استحباب الجهر ما رواه صفوان بسند صحيح، رواه الشيخ قدس الله نفسه
انه صلى خلف الامام اياما فكان الامام عليه السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك. أبي الصحيحة التي رواها الكريمي قدس الله نفسه، وفي سند هذه الصحيحة قاسم بن محمد الجوهري على ما ذكرناه الذي روى عنه الحسين بن سعيد، وراوي كتابه هو حسين بن سعيد على ما ذكره الشيخ. وفي هذه الرواية أيضا يروي الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات، فكلتا الروايتين صحيحة. في هذه الرواية أيضا أن صفان صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. و اما غیر هاتین صحیحتین بقیت الروایات فلیس فیها اطلاق یعتد به حتی یمکن ان یقال بالاستحباب فی غیر الرکعتین الاولتین، اما عد الاجهار ببسم الله الرحمن الرحیم فی من علامات المؤمن فلیس فیه اطلاق انه فی ای مورد هذا لا ينظر هذه الجملة كعلامات المؤمن خمس، من جملة علاماته الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في أي مورد، هل هو بل في الصلوات الجهرية أو في غير الصلاة في مكان آخر ليس فيه إطلاق ليتمسك بإطلاقه في الركعتين الأخيرتين. وما ورد من أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واجب في الصلوات أو أنه سنة كما في خبر الأعمش، وما رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفضل بن شازان، بل يعني رواية رجاء بن زهاج. هذه الروايات لو قيل إن فيها إطلاق فلا اشكال انها غیر قابلة للاستدلال لضعف اسنادها. و اما ما رواه هارون ايضا قلنا ان السند صحیحون فلم يذكر فيه الصلاة اصلا، ان رسول الله صلى الله عليه واله حينما كان يدخل داره كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، و کان قریش اذا سمعوا بل صوته صلی الله علیه و آله سمعوا الجهر فروا. لیست فی هذه الروایه و ان کان السند علی ما ذکرنا تام و معتبر الا انه لیس فیه دلاله علی استحباب الجهر بالصلاه فضلا عن الرکعتین الاخیرتین، اذن اثبات الاستحباب في الركعتين الأخيرتين ما أن المشهور ذهبوا إلى ذلك مشكل. فإن استندنا إلى فتوى المشهور وقلنا إن قاعدة التسامح على تقدير ثبوت هذه القاعدة شاملة لفتوى الفقيه إذن فلا مانع من الفتوى بالاستحباب، وإلا فهو مشكل. والذي يهمن الخط أن دليل الاستحباب وإن لم يتم إلا أن دليل وجوب الجهر أيضا غير تام، يعني لم يدل لنا دليل وجوب الإخفاض، لم يدل لنا دليل على وجوب الإخفاض بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فإنا وإن التزمنا بوجوب الإخفاض فيهما على ما يجي بيانه الإخفاض في الركعتين الأخيرتين واجب، ولكن خصوص البسملة إذا اختار القراءة لم يدل دليل على وجوب بقي ناشئ استدلاله. فبقية الروايات لیس فیها دلالتون علی استحباب الجهر و اما صحیحتان اللتان ذکرناهما الصحیحت الاولا الذي قال صفوان انه صلى خلف ابي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك لم يظهر من هذه الصحيحه ولا من غير هذه الصحيحه من الخارج ان الصادق سلام الله عليه كان يقرا سوره الحمد في الركعتين الاخيرتين لم يعلم هذا بل الظاهر خلافه فإن الأفضل للإمام اختيار التسبيح فكيف كان الإمام عليه السلام يختار غير الأفضل فهذه السيئة ليس فيها دلالة إلا على استحباب الجهر في الركعتين الأولتين اللتين كان الإمام عليه السلام يقرأ فيهما سورة الحمد وأما الركعتان الأخيرتان فلم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة أنه سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد حتى يقال أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لإطلاق كلام صفوان لم يثبت هذا وأما الصحيحة الثانية التي رواها الكليني قدس الله نفسه وفي سندها القاسم بن محمد الجوهري هذه الصحيحة واضحة أن الإمام عليه السلام كان يجهر في الركعتين الأولتين وذلك لقوله أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما سورتان بل لو قرأ المصلي الحمد يكتفي بسورة الحمد فقط والسورتان إنما هما في الركعتين الأولتين فقول صفوان كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا واضحة الدلالة على أن هذا الحكم كان في الركعتين الأولتين إذن لا دليل على الاستحباب في الركعتين الأخيرتين ولكن كما ذكرنا لم يدل دليل على وجوب الجهر ببسم الله يعني بوجوب الإخفاء ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين وذلك لأن عمدة دليل الوجوب الصحيحتان المتقدمتان لزرارة سألته عن رجل أخفت فيما لا ينبغي الإخفاء فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة عمدة الدليل هذه الصحيحة وصحيحة أخرى نظير هذه الصحيحة فموضوع الحكم يعني وجوب الإعادة ونقض الصلاة موضوعه الجهر فيما ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما ينبغي الإخفاض يعني الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما لا ينبغي الإخفاض فيه من أين علمنا أنه ينبغي الإخفاض في البسملة في الركعة الثالثة والرابعة حتى إذا أجهر المكلف فيقال إنه أجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه الصورة من أين نهرد ما أن المشهور أفتو باستهباب الجهر فكيف يمكن أن يقال إن هذا مما لا ينبغي الإجهار فيه وعلى ذلك حيث إنه لم يدل دليل على وجوب الإخفاء في البسملة في الركعتين الأخيرتين فالظاهر هو جواز الإجهار فيه ولا بأس بالإتيان به رجاءً بداعی محبوبیته ولو من جهت فتوى الفقها فالاظهار لا اشکال هی، اما ثبوت الاستحباب یعنی الاتیان بهی به عنوان الاستحباب جزمن هازا لم يدل عليه دلیل فالحکم و التخییر اراد ان یجهر فله ذلك یخفت فله ذلك اذا اجهر برجاء المحبوبیه لا مانع من ذلك لفتوى المشهور بالاستحباب هازا بالنسبت الى الرکعتین الاخیرتین و هل الحکم ثابتون فی الرکعتین الاولتین مطلقا سوا ان کان وجوب الاخوات فیهما لذاتهما کما فی صلاته الظهر والعصر حیث انه یجب الاخوات فی الرکعتین الاولتین منهما او کان الاخوات لامر خارجی لامر عارضی و الا یعنی و الا کان الجهر واجبا فی نفسه و انما وجب الاخفات لعارضین کما فی الرکعتین الاولتین من صلاة المغرب او العشاء او صلاة الغداء اللتین کان یجب فیهما الجهر ولكن قد یجب الاخفات لأمر عارضین كما اذا كان مأموما مأموما مسموقا فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب لا يتصور هذا في صلاة الغداء وإنما يتصور في صلاة المغرب أو صلاة العشاء فلو فرضنا انه اقتدى بالامام في الركعه الثانيه فوجب عليه القراءه في الركعه الثالثه من الامام والركعه الثانيه للماموم القراءه غير ساقطه لا بد له من القراءه ولكن يجب عليه القراءه اخفاتا على ما دلت عليه النصوص من انه يقرأه في نفسه يقرأ في نفسه ولا يسمع الإمام صوته هذه القراءة التي هي إخفاتية يعني الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثالثة للإمام ويجب فيها القراءة إخفاتا هل يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الركعة أو أن الجهر غير بل غير مشروع فضلا عن كونه مستحبا الظاهر هو عدم المشموعية والوجه في ذلك أن إطلاق قوله عليه السلام يقرأ في نفسه أو لا يسمع الإمام جميع ذلك بل دلت على وجوب الإخفات في هذه القراءة وقلنا إن البسملة جزء من القراءة وجزء من السورة فهذا مورد ينبغي الإخفات فيه فإذا أجهر فيما ينبغي الإخفات فيه أو فيما لا ينبغي الجهر فيه متعمدان فقد نقض صلاته يكون موردا لسيئه زراره حيث ان اطلاق الدليل اقتضى وجوب الاخفات في جميع اجزاء القراءه ومن جمله اجزائها البسمله فيجب الاخفات فيها بمقتضى الناس يعني لو موضع ينبغي فيه الإخفات وبمقتضى صحيحة زرارة إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته فيحكم بالبطلان وأما صحيحتان لسفان كما ذكرناه فموردهما أن الصادق عليه السلام كان إماما ولم يكن مأموما مأمورا بالإخفاء التعدي من هذا المورد، یعنی من مورد وجب فيه الاخفات في نفسه لا انه وجب الاخفات لامر عارضي من جهت الجماعه مثلا يحتاج الى دليل. و بعباره اخرى مقتضى اطلاق الدليل هو وجوب الاخفات في البسمله ايضا، ولا بد من دليل نخرج به عن هذا الاطلاق فنحكم باستحباب الجهر وهذا لم يثبت. اذن الواجب على المأموم الاخفات في تمام القراءه حتى بالنسبه الى المسمله، ولا يستحب الجهر بالمسمله في هذه الصلاه الاخفائيه بالعرض لا الإخفائية بالذات. هذا تمام كلامنا. بل في استهباب الجهر بالبسملة باعتبار موارده. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين أن المصلي إذا أجهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة. الحكم كما ذكره قدس الله نفسه وذلك لصحيحة زرارة على ما تقدم. وأما إذا كان ناسيا أو ساهيا، الساهي لم يذكر في عبارة المسمات ولكن مذكور في الرواية، إذا كان ناسيا أو كان لصاهيا او كان جاهلا فلا تجمع عليه العاده، يحكم بصحه صلاته بلا فرق بين الجهل بالحكم او الجهل بالموضوع. والجهل بالحكم كان عن تقصير او كان عن قصور فيما اذا تمشى منه قصد القربه. ثم احتاط قدس الله نفسه بالإعادة فيما إذا كان الجهل جهلا عن تقصيرين، تنبه للمطلب ولكن لم يسأل تسامها وتساهلا، وبعد ذلك صلى جهلا بالحكم، ثم انكشف بعد ذلك أنه أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهل. المذكور في إحدى الصحيحتين لزرارة السهو والنسيان ولم يذكر الجهل فيه، ولكن المذكور في الصحيحة الثانية الجهل أيضا، أو كان لا يدري فلا شيء عليه. لا إشكال في ثبوت الحكم بالنسبة إلى السهو والنسيان، فلو سها في صلاته وقرأ جهرا أو نسي ذلك فصلى جهرا في موضع الإخفات أو بالعكس ثم التفت بعد ذلك، لا حاجة إلى العادة، لا يعيد صلاته. أما بالنسبة إلى الجهل، لو فرضنا أن الجهل جهل، بل جهل مركب يعني غافل حال الأمان، لم يلتفت إلى أن الجهل أو الإخفات واجب، هذا أيضا لا إشكال فيه، لا يجب عليه العادة، يحكم بصحة صلاته، وهذا هو المتيقن من قوله عليه السلام أو كان لا يدري. وكذلك إذا فرضنا أنه جاهل متنبه وملتفت إلا أنه قاصر لا مقصر، كما لو فرضنا أنه قلد مجتهدا يرى جواز الجهر في صلاته، أو نفس المجتهد والمفتي هو بنفسه صلى فكان يرى جواز الجهر بعدما صلى بنا على وجوب الإخفات، أيضا يصح أن يقال إنه لم يكن يدري حال الصلاة باعتبار أن جهله كان جهل قصور، فكانت الفتوى مثلا فتوى نفسي أو فتوى مقلدي كان على جواز الجهل أو جواز الاستخفاف. وبعد ذلك انكشف الخلاف، أيضا لا حاجة إلى الإعادة لقوله عليه السلام أو كان لا يدري. لهذا لم يكن يدري أن الجهر واجب أو الإخفاض واجب فيحكم بصحة صلاته، بل الظاهر أنه إذا كان جهلا أن تقصيرين، ولكن بعد ذلك حال الصلاة غفل وتمشى منه قصد القربى كما هو الغالب في أكثر الأعوام بالنسبة إلى المسائل التي لا يدرونها يلتفتون في زمان، ولكن بعد ذلك يغفلون فتقع الصلاة أو غير الصلاة من العبادات تقع على خلاف الواقع، ويتمشى منهم قصد القربان لعدم الالتفات حال العمل، لا يلتفتون إلى ذلك. أيضا يدخل في الرواية في الصحيحة أو كان لا يدري، هذا أيضا لم يكن يدري، وإن كان عدم العلم مستندا إلى تقصيرين ودعما انصراف الرماية إلى الجهل عن قصورين لا نعرف لها وجها، فهذا أيضا داخل في موضوع الحكم فيحكم عليه بعدم وجوب العادة. وهل يعاقب على مخالفته من جهة تركه في تركه السؤال وتقصيره ومسامحته أو لا عقاب؟ فيه كلام طويل تعرضنا له في بحث الأصول. هنا البحث بحث فقهي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة، الحكم هو هذا، وهل يعاقب في ترك السؤال أو لا يعاقب؟ عقاب عقاب على التجري أو على مخالفة الواقع، فيه كلام مفصل. وإذا فرضنا أنه كان جاهلا حال العمل، أتى بالعمل مع الترديد، لا يدري أن هذا مأمور به أو أنه ليس بمأمور به، يشكل شمول الرواية لمثل ذلك. فإن الظاهر من الرواية أن المصلي حينما صلى في نفسه يرى أنه فرغت ذمته من الواجب، وأما إذا صلى مع الترديد لا يعلم أن هذا الذي يأتي به مشروع في الشريعة المقدسة أو غير مشروع في الشريعة المقدسة، لا يمكنه قصد الأمر جزما. نعم احتمالا ممكن، الجزم لا يمكن تشريع المحرم، شمول الحكم لمثل ذلك مشكل. وبعبارة أخرى، الظاهر من الصحيح أن هذا كان يصلي كما كان يصلي بقية الناس، يعني يأتون بالعمل بداء الفراغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة، فيأتي بما هو وظيفته وبما أن هذا مأمور به. هذا لا يمكن من الجاهل الملتفت حال العمل، إذا كان ملتفتا حال العمل إلى أن هذا لعله غير مشروع، كيف يتمشى منه قصد القربى والإتيان بالعمل برجاء المحبوبية وبعنوان الاحتمال لعله خلاف ظاهر السهيئة وخلاف ما ينتصرف إليه السهيئة؟ فالحكم في مثل هذه المسألة محل إشكال، أنه إذا صلى مع الترديد فللكلام بقية إن شاء الله نتكلم.